Petra. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. أيها الأفاضل، أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو موضوع داء الشقيقة. وضيفتنا الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري عبر الهاتف إن شاء الله من العاصمة الإيرانية نستضيفها. طيب أحبتنا الأفاضل، كلنا نعرف داء الشقيقة ومعاناة هذا الداء، ولكن للتعرف الأكثر على الموضوع نستمع إلى هذه المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أحييكم أطيب تحية وأحيي زملائي في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيها الإخوة والأخوات، يعد داء الشقيقة من الأمراض الشائعة، حيث يصاب بهذا الصداع المزمن حوالي 18 شخصا من كل 100 شخص، وهو شائع عند النساء أكثر، حيث أن 75% من المصابين هم من النساء. وقد يبدأ هذا المرض خلال الطفولة أو في أي مرحلة عمرية أخرى، ولا يظهر داء الشقيقة لدى جميع الأفراد بنفس الصورة، بل في الحقيقة له قائمة طويلة من الأعراض، وعادة ما يكون الصداع من الأعراض البارزة لهذا المرض. لكن هذه القائمة الطويلة تشمل أعراضاً أخرى مثل الغثيان والتقيؤ، الحساسية بالنسبة إلى النور، الرائحة أو الصوت، وكذلك الدوار. فعادة ما تظهر آلام الشقيقة في أحد جانبي الرأس وكالنبض، وفي بعض الأحيان تصبح أشد مع هبوب الرياح وتغييرات درجة الحرارة وانحناء الرأس. ويمر الكثير من المرضى بحالة من التعب والإنهاك قبل نوبات الصداع، ويمرون بتجربة تشبه تجربة انخفاض ضغط الدم، وهي ما يسميها الأخصائيون بالبرودروم، أي البادرة. يهمل الكثير من الأشخاص هذه الأعراض، معتبرين أنها بسبب انخفاض ضغط الدم، ويخضعون لحقن المغذيات من دون الحاجة لذلك. ويمر بعض المرضى بحالات خاصة قبل بدء الصداع، مثل الأنوار الوامضة أو تنمل اليد أو اضطراب منطقة البطن، وتسمى هذه الحالات أورا. في بعض الأحيان أعزائنا الكرام، يعاني المرضى من حالات أورا من دون صداع. في الكثير من الحالات يعاني المريض أولا من حالة أورا في البطن، ومن ثم يبدأ الصداع. هذا ما يدفع الشخص إلى أن يظن خطأ أن المعدة هي السبب في الصداع، في حين أن الأمر بالعكس، وداء الشقيقة هو سبب ألم البطن واضطرابها. كل المرحب بكم أيها الأفاضل من جديد، وكل المرحب بضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري من العاصمة الإيرانية طهران. دكتورة خديجة، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم،
حياك الله وشكرا لحضورك معنا دكتورة.
شكرا.
اليوم
شكرا.
اليوم موضوعنا حول داء الشقيقة.
نعم.
استمعنا إلى بعض المعلومات ولكن نريد ما هي أعراضها بالضبط الشقيقة، وما هو التعريف الطبي لداء الشقيقة؟
نعم، بالنسبة لداء الشقيقة أو الصداع النصفي، هو اضطراب عصبي مزمن يحدث بداية في الدماغ، وعادة يكون في نصف واحد من الدماغ وليس النصفين، وتكون هي طبعا حالة مزمنة تتميز بتكرر حالات الصداع، إما الشديدة أو المعتدلة أو القليلة، طبعا باشتراك مع أعراض أخرى، هي تكون أعراض عصبية لا إرادية المحيطية، ما يسمى بالأجهزة السيمباثيك والباراسيمباثيك. إذن هي في البداية تكون اضطراب في الأعصاب المركزية في الدماغ، ولكن تنتشر ويشترك معها الأعصاب والجهاز العصبي المحيطي للجسم. في البداية هي تكون حالة صداع، وأيضا هناك أعراض أخرى تشارك هذه الحالة، حالة الصداع من الغثيان أو التقيؤ أو حالات من رؤية وميض من النور في العين أو سماع أصوات أو رائحة، شم رائحة. إذا هي حالة من الصداع مع أعراض محيطية، قد تكون تتكرر مرة في الشهر أو أكثر، قد تكون في حالات شديدة مرات في الأسبوع، قد تكون 3 أو 4 مرات في الأسبوع، أو تكون جدا قليلة، قد تحدث فقط مرة أو مرتين في السنة. ولكن كل هذه الحالات وطيفها هي تسمى داء الشقيقة أو الصداع. بالنسبة للأعراض التي تحدث في هذه الحالة المرضية، طبعا هي تقسم حالة الصداع النصفي أو الشقيقة تقسم إلى 4 مراحل. يعني حدوث حالة الشقيقة هي تحدث في 4 مراحل زمنية. المرحلة الأولى أو البادرة أو البداية للصداع هي تكون حالة نفسية تصيب الأعصاب اللا إرادية، من ضمنها قد يحدث حالة اكتئاب أو بالعكس حالة نشوة، رغبة بتناول بعض الطعام الخاص، تيبس عضلي، حدوث إسهال أو إمساك. إذا هي حالة تصيب الأعصاب اللا إرادية، تحدث حوالي 2 ساعة أو أكثر أو 2 يوم حتى إلى 2 يوم قبل حدوث أصل الصداع. هذه هي المرحلة الأولى من الأعراض. المرحلة الثانية هي ما تسمى بالآرو أو الآورا، التي تسبق الصداع بدقائق أو ساعات، وهي تشمل رؤية وميض من النور، سماع وميض من الصوت، تشمم رائحة خاصة، تحدث دقائق أو ساعات، بضع ساعات قبل بداية الصداع. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة والمرحلة الأصلية من أعراض الصداع هو بدء الآلام الصداعية، آلام في الرأس، إما نصف الرأس وإما الجانبين. وقد تطول بين ساعة أو 2 إلى 3 أيام، 72 ساعة ممكن أن تطول. أما المرحلة الخاتمة ومرحلة الأخيرة المرحلة الرابعة وهي التأثيرات التي تحدث بعد التخلص من الآلام، هي حالة شعور بالتعب أو النعس أو الغثيان، وهذه هي المرحلة الأخيرة من الصداع المتفق.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. فقط لدي سؤال حول المرحلة الأولى التي ذكرتيها، يعني تحدث نوبات الصداع على مدى 4 مراحل. في المرحلة الأولى ذكرتي دكتورة في البداية هناك حالة نفسية، يعني ربما الشخص يميل إلى أطعمة خاصة وأيضا يرافق هذه الحالة خلل في الجهاز الهضمي، أليس كذلك؟
نعم ممكن أن يصاب الشخص بحالة إما من آلام المعدة، إما حالة إمساك أو حالة إسهال حسب نمط المرض في الشخص. هناك اختلاف وتحدد كثير في علائم الشقيقة. مرض الشقيقة، داء الشقيقة من الأمراض الغامضة جدا. يعني قد تكون الأعراض بين شخص وآخر متفاوتة ومختلفة جدا،
مختلفة.
حتى في الأعراض الهضمية في الجهاز الهضمي أو البصرية تكون جدا مختلفة.
نعم. شكرا دكتور مرة أخرى على هذه الإيضاحات. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب. الجديد في الطب. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من جديد أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا والزملاء في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وإلى دراسة حديثة حول داء الشقيقة، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أي داء الشقيقة والاكتئاب معا لديهم أدمغة تقل حجما عن الآخرين، وذلك بعد أن قام باحثون أمريكيون بمتابعة عينة مكونة من 4300 شخص تم فحصها وتصويرها مغناطيسيا. وأجرى البحث فريق من جامعة يونيفورم سيرفيسز بميريلاند، ووجدوا أن الاكتئاب المقترن بالصداع النصفي يكون مرتبطا بحجم أصغر للدماغ. ويعرف العلماء بأن الصداع النصفي يضعف خطر الإصابة بالاكتئاب، لكنهم أرادوا معرفة إن كانت الحالتان معا تؤثران على حجم الدماغ. وحلل الباحثون بيانات من أيسلندا تعود لقرابة 4300 شخص راشد بمرحلتين من الحياة، ففي سن معدله 51 عاما جرى تقييم حالة الصداع النصفي، وبعد 25 عاما لاحقا سئل هؤلاء عن إصابتهم بالاكتئاب الشديد، كما خضع المشاركون لصورة مغناطيسية للرأس لقياس حجم أدمغتهم في عمر بين 66 و96 عاما. وقارن العلماء الأشخاص الذين لم يعانوا من الصداع النصفي أو الاكتئاب مع من عانوا من الحالتين معا، فوجدوا أن أدمغة المجموعة الثانية أصغر بنسبة 2% عن المجموعة الأولى، ولم يظهر أي اختلاف بالنسبة لحجم الأدمغة بين الذين يعانون من إحدى الحالتين والذين لا يعانون من أي منها. وأشار عضو الفريق الباحث لاروس غادمانسون إلى وجود عدة تفسيرات محتملة لسبب أن الذين يعانون من هاتين الحالتين لديهم حجم دماغ أصغر، إذ قد يكون هناك عامل وراثي أو أن الأمر مرتبط بآليات الوجع، وقد تكون هناك أيضا أسباب اجتماعية واقتصادية. مع شكرنا الجزيل للزميلة منار لتقديم هذه الفقرات المنوعة. طيب أيها الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، ذكرتي أثناء كلامك بأن داء الشقيقة داء غامض، وهناك أسباب عديدة للإصابة بداء الشقيقة. نريد أن نعرف ما هي أهم هذه الأسباب.
نعم، كما تفضلتي، الداء الشقيقة والصداع بشكل عام طبعا لا يزال غير مفهوم كليا بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض، ولكن هناك دراسات كثيرة حول الأسباب، من ضمنها أن هناك خلل، أنواع الخلل في الأعصاب الأصلية في الدماغ، من ضمنها العصب الثلاثي التوأم، ما يسمى بالعصب الترايجيمينال. فيقال بأن عدم البلوغ الكامل لهذا العصب قد يؤدي إلى عدم تحديد الآلام وتوزيع الآلام في الرأس بشكل صحيح. أيضا هناك دراسات تقول بأن خلل أو عدم توازن في المواد الكيميائية في الدماغ أو الهرمونات التي تنشط الدماغ قد تؤدي إلى حالة الصداع النفسي، من بينهما السيروتونين، من أهم المواد الكيميائية في الدماغ التي تنظم شدة الآلام. إذا الخلل في هذه المواد ممكن تكون من أهم الأسباب في حدوث هذه الحالة. ولكن هناك عوامل تحفز أو تكثر نسبة الإصابة بداء الشقيقة. طبعا هو من أهم العوامل هي عامل الوراثي. تكون الشقيقة، هناك دراسات كثيرة تؤيد أن داء الشقيقة هو داء وراثي. إذا كان الوالدين مصابين بداء الشقيقة، احتمال إصابة الأطفال بهذا الداء قد يكون كثير جدا. أيضا هناك عوامل تحفز بداية نوبات الشقيقة أو حدوث الآلام وبداية آلام الصداع، كتغيرات هرمونية بالأخص عند النساء، تغيرات الهرمونات في فترات الدورات النسوية التي هذه التغيرات هي محفزة جدا لبداية الإصابة بالشقيقة. أنواع الأطعمة المعينة تؤدي إلى تحفيز بداية الصداع، التوتر النفسي، الاضطرابات النفسية، بعض مثيرات حسية كالضوء الشديد، سماع أصوات شديدة تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة أو الصداع. طبعا هذه العوامل هي عوامل محفزة، ليست فقط الأسباب، وإنما محفزة لبداية الآلام. تغييرات نمط النوم، النوم جدا، تنظيم النوم جدا مهم في بداية الصداع والداء الشقيقة. عوامل جسدية، بعض أمراض الجسدية، تغييرات في البيئة، التلوثات البيئية جدا مؤثرة في تحفيز الشقيقة. بعض الأدوية الهرمونية أيضا تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الشاملة، استفدنا كثيرا. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لكم والضيفة المحترمة. سؤالي من الضيفة، هل ممارسة النشاط الجسماني مثل الرياضة والأعمال التي يوجد فيها ضغط على الجسم يمكن أن تزيد احتمالية الإصابة بداء الشقيقة. وما هي الفروق بين العلاجات الوقائية والعلاجات المستخدمة لتخفيف الأعراض الحادة؟ شكرا لكم. أريج رحمن من طهران.
شكرا للأخت أريج. نعم دكتورة تفضلي.
نعم بالنسبة للرياضة أو أنواع الفعاليات الجسمية إذا كانت الرياضة رياضة شديدة وثقيلة للجسم نعم تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة. طبعا في حالات وفي مرضى الذين مستعدون للإصابة بالشقيقة، كما قلت هناك أسباب أو حالات محفزة وتثير الإصابة بداء الشقيقة كالوراثة أو الأجواء البيئة أو الطعام وغيرها. أيضا رياضة إذا كانت الرياضة ثقيلة وشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. هناك حالات من الداء الشقيقة أو الصداع النصفي تكون عوارضها الأولى هو إصابة بألم في العنق. من أهم أسباب هذا النوع من الصداع النصفي هي الرياضة. الرياضة الشديدة تؤدي إلى بعض آلام في العنق التي هي في الحقيقة تكون داء الشقيقة وبداية داء الشقيقة. إذن الاستمرار ببعض الرياضات الثقيلة ممكن أن تؤدي إلى نوع أو أنواع من حالات داء الشقيقة. بالنسبة للمقطع الثاني من السؤال أنواع العلاجات الوقائية والعلاجات الموجودة لداء الشقيقة، طبعا هناك علاجات وقائية وقاية في نمط الحياة. بعض تغيير نمط الحياة هي بالنسبة للمصابين بداء الشقيقة أكيدا تؤدي إلى الوقاية، من ضمنها تنظيم النوم، تنظيم فعاليات جسدية، عدم التوتر، عدم الإصابة باضطرابات نفسية. هي هذه حالات من الوقاية لتحديد نوبات الإصابة. أيضا هناك أدوية تستخدم للوقاية ولتقليل نوبات الإصابة بداء الشقيقة، طبعا مع استشارة طبية يمكن استخدام هذه الأدوية لتقليل النوبات.
إذن هناك خطوات طبية وخطوات لتحسين طريقة العيش لمن يعاني من داء الشقيقة. طيب دكتورة لدينا مشاركة مسجلة أخرى لنستمع إلى هذه المشاركة أيضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالي من الضيفة هو حول استخدام الأجهزة اللوحية والجوالات والقراءة الزائدة، هل يمكنها أن تؤدي إلى إصابة بداء الشقيقة؟ وهل هذه الإصابات هي وراثية أم مكتسبة؟ شكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا للأخ محمد خليل من طهران. نعم
سؤال جيد. في البداية أود أن أقول أن الإصابة بداء الشقيقة إما ممكن أن تكون بسبب الوراثة، إذا يكون هناك استعداد للشخص للإصابة بالشقيقة. ولكن أيضا هناك حالات من الداء الشقيقة قد لا تكون في الشخص جينات وراثية أو استعداد أو اختلال في الهرمونات التي يؤدي إلى داء الشقيقة، ولكن بعض الممارسات أو بعض العوامل تؤدي إلى إصابة الشخص بداء الشقيقة. من ضمن هذه العوامل هي استخدام بفترات طويلة لمدة كثيرة لأنواع الأجهزة التي تحتوي على أنوار الزرقاء ما يسمى بالبلو لايت كالهواتف الجوالة، أنواع الأجهزة الصفحات الإلكترونية، هذه تحتوي على ضياء أزرق. هذا الضياء الأزرق مضر جدا للدماغ وللأعصاب المركزية. إذن استخدام هذه الأجهزة لفترة طويلة ولساعات طويلة ممكن أن تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة. هناك دراسات كثيرة طبعا تؤيد هذا الشيء، بأن إذا كانت نسبة الاستخدام للأجهزة التي تحتوي على الضوء الأزرق أكثر من 5 ساعات في اليوم يؤدي إلى داء الشقيقة بنسبة حوالي 40%، وهذه النسبة كثيرة جدا. إذن هذه الأجهزة أكيدا مضرة وقد تؤدي إلى إصابة بداء الشقيقة.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإرشادات والإيضاحات والإجابات. دكتورة لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، بعد هذا الفاصل نعود إلى حضراتكم. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. محورنا لهذا اللقاء داء الشقيقة. أعزائنا الأفاضل نرحب بكم من جديد ونعود إلى ضيفتنا دكتورة خديجة. لدينا مشاركة نعم من الأخت فاطمة من طهران تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم جميعا وشكرا جزيلا لكم لاختياركم الموضوع وشكرا لضيفتكم الدكتورة خديجة. من فضلكم لدي سؤال: هل هناك مضاعفات نتيجة عدم علاج الشقيقة؟ وشكرا لكم. مشكورة أختي فاطمة.
نعم، بالنسبة لي المضاعفات نعم، إذا لا يتم علاج الشقيقة وعدم استعمال الأدوية اللازمة لتحديد نوبات الشقيقة فتكون هناك مضاعفات خطرة لداء الشقيقة. من ضمنها بعض حالات من الجلطات، أنواع الجلطات الدماغية أو أمراض هرمونية تسمى طبعا هي أمراض كداء السيروتونين أو متلازمة السيروتونين، هي حالة نادرة ولكن قد تصيب الأشخاص الذين يعانون من الداء الشقيقة بنوبات كثيرة جدا وتؤدي إلى حالات من أنواع الكوما أو نوم الدماغي والذي تكون خطرة جدا بالنسبة للأشخاص. إذن نعم هناك مضاعفات خطيرة ويحتاج داء الشقيقة لاستشارة طبية واستعمال الأدوية اللازمة لتخفيف الآلام ولتحديد النوبات للصداع.
نعم شكرا جزيلا. أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لكم. سؤالي هو ما هي أبرز المحفزات لتثير الألم وداء الشقيقة، وكيف يمكن للمصاب أن يحدد هذه المحفزات للحد من تخفيف هذا المرض؟ شكرا لكم. أخوكم أبو عبد الله من مدينة قوم المقدسة.
شكرا للأخ أبو عبد الله من مدينة قوم المقدسة. نعم دكتورة.
نعم، أشرت إلى بعض من المحفزات التي تؤدي إلى نوبات من الشقيقة. يجب على المصاب بداء الشقيقة أن يعرف بدقة ما هي المحفزات التي تؤدي إلى بداية الصداع حتى يتجنبها. ويجب على المريض التجنب من هذه المحفزات. من ضمنها أنواع الأطعمة، بعض اللحوم، لحوم الحمراء، كثرة استعمال اللحوم الحمراء، أو بعض المواد التي تكون نكهات، بعض النكهات الغذائية، بعض المواد الصناعية التي تستخدم في المستحضرات الغذائية تكون محفزة لنوبات الشقيقة. التوتر والاضطراب النفسي من أهم المحفزات لداء الشقيقة. التغيرات الهرمونية في النساء هي من المحفزات التي تؤدي إلى داء الشقيقة. إذن النساء الذين مصابون بداء الشقيقة يجب عليهم استخدام الأدوية بدقة وبصحة عند أوقات لازمة حتى لا يصابون بنوبات أكثر عند المحفزات الهرمونية. أيضا هناك بعض مثيرات حسية كالضوء، الضوء الشديد أو الأصوات الشديدة تحفز جدا نوبات الصداع. أيضا تغييرات في النوم كما قلت سابقا. تغييرات في النوم،
تنظيم النوم مهم جدا.
مهم جدا لتجنب الصداع. أيضا بعض عوامل جسدية، الإصابة بالأنفلونزا، الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية تؤدي إلى تحفيز داء الشقيقة. هذه هي المحفزات. يجب على المصابين بداء الشقيقة أن يعرفون هذه المحفزات ويتجنبون منه. وطبعا هي مهمة جدا لتقليل نوبات الإصابة بالصداع.
نعم، إذن تنظيم النوم كما ذكرتي وتفضلتي مهم جدا، الابتعاد عن الضجيج والضوضاء أيضا، وأيضا تجنب الضوء الكثير والشديد، وهذه من الأمور التوتر النفسي. نعم، وهذا ذكرتي بأنه عامل مهم جدا، الابتعاد عن التوتر النفسي.
نعم.
إذن طريقة الحياة مهمة جدا للجميع، طبعا طريقة الحياة مهمة جدا، ولكن بالنسبة لمن يعانون من داء الشقيقة عليهم باجتناب هذه الأمور التي ذكرناها. نعم. طيب دكتورة، من هذه النصائح ننتقل إلى الاستماع إلى نصيحة أخرى.
عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، قد تحدث أعراض تحذيرية تعرف بالأورا قبل الصداع أو مصاحبة له، فيمكن أن تشتمل على اضطرابات بصرية مثل ومضات ضوئية أو بقع عمياء، أو اضطرابات أخرى مثل الشعور بتنميل في أحد جانبي الوجه أو في الذراع أو الساق، وصعوبة في التحدث.
طيب دكتورة، استمعنا إلى هذه المعلومة هل الصعوبة في التحدث أيضا من الأعراض؟
نعم، هناك حالات من الشقيقة، داء الشقيقة تؤدي إلى الصعوبة في التكلم، الصعوبة في الحركة، قد تكون حالات من شبه شلل أو فلج في القدم، ما يؤدي إلى عدم الحركة في المصاب بداء الشقيقة. طبعا تكون مؤقتة، يعني تكون هذه الحالات تعرض في المرحلة الثالثة أو بين المرحلة الثانية والثالثة من داء الشقيقة، كما قلنا يعني فترة الآورة والصداع. ممكن قد تحدث هذه الأعراض كعدم القدرة للتكلم أو للحركة.
طيب دكتورة، بالنسبة للتشخيص كيف يتم التشخيص، وبالنسبة للعلاج هل هناك علاج دائمي لداء الشقيقة وكيف يتم العلاج؟
نعم، بالنسبة للتشخيص الشقيقة فهو أهم طريقة لتشخيص الداء هو الأعراض والعوامل التي تحدث عند الإصابة بالمرض. إذن الاستشارة الطبية الأولى وأخذ التأريخ الطبي للمريض هو أهم طريقة لتشخيص مرض داء الشقيقة، ولكن للافتراق بين داء الشقيقة والتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى التي تؤدي إلى أنواع الصداع، يجب أخذ بعض الفحوصات وإجراء بعض الفحوصات كالتصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من عدم إصابة بأمراض أخرى في الدماغ. إذن الطريقة الأولى للتشخيص هو الاستشارة الطبية والتأريخ المرضي. بالنسبة للعلاج فلا يكون هناك علاج تام قطعي للشقيقة، ولكن هناك علاج أولا تقليل شدة الآلام عند المريض، والثاني ثانيا تقليل وتحديد نوبات الإصابة بداء الشقيقة. فإذا العلاج التي نعطيها للمريض حاليا هناك علاجين، علاج لتقليل الآلام وعلاج لتحديد وتقليل نوبات الشقيقة. لتقليل الآلام هناك أنواع المسكنات التي ممكن استخدامها للمرضى والمصابين بداء الشقيقة، وأيضا لتحديد النوبات هناك أدوية خاصة تقلل نوبات الشقيقة بتركيز وتحديد الأعصاب المركزية في كنترول ما يسمى بكنترول الألم وشدة انتشار الألم في
الدماغ. إذن التحكم بالألم.
نعم، التحكم بشدة انتشار الألم في الدماغ هي هذه العلاجات الموجودة حاليا. طبعا هناك علاجات كعلاج الوخز بالأبر أو بعض علاجات بيولوجية حديثة، ولكن هي في حالة التجارب وليس قطعية للعلاج التام لداء الشقيقة.
نعم. طيب دكتورة، لدينا كم سؤال حول الحمية الغذائية. شكرا لك. الأخ المستمع أبو رضا من العراق يقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا جزيلا لكم لهذه الحلقة المفيدة جدا ولموضوعكم المفيد. لدي سؤال حول تناول الشاي والقهوة، هل تناول الشاي والقهوة يزيد من آلام الشقيقة؟
نعم، بالنسبة لاستعمال القهوة فنعم، استخدام كميات كثيرة من الكافيين يؤدي إلى تشديد وتكثير في نوبات الشقيقة. نعم، الكافيين خطر جدا لداء الشقيقة. أيضا اللحوم الحمراء، استخدام كميات كثيرة من اللحوم الحمراء أيضا خطرة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء الشقيقة، محفزة لبداية الصداع. أيضا بعض الأملاح المعدنية التي تكون في بعض المستحضرات الغذائية هي تكون محفزة للداء الشقيقة. محاذير صوديوم هو نوع من الأملاح يستخدم في المواد الغذائية سريعة التحضير، يكون محفز لداء الشقيقة.
إذن تناول الشاي والقهوة يزيد من آلام الشقيقة. بالنسبة لسؤال الأخ أبو رضا من العراق، طيب لدينا مشاركة أخرى، الأخت سناء من طهران تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، بالنسبة لتناول الماء، إذا الشخص المصاب بداء الشقيقة يتناول الماء بكثرة هل يساعده على التخلص من نوبات آلام الشقيقة؟
بالنسبة للماء يجب على المصاب بداء الشقيقة أن يتناول ماء بكمية كافية. المتوسط هو بين 6 إلى 8 لتر يوميا. أحد المحفزات لداء الشقيقة هي الجفاف. لذلك نقول أن الرياضة أو الفعاليات الجسدية الشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. أحد الأسباب هو الجفاف التي يحصل عند الفعاليات الجسدية. الماء هو محفز للإصابة بداء الشقيقة أو لبداية النوبات من الصداع. يجب على المصاب بداء الشقيقة أن يستخدم كميات كافية.
شكرا جزيلا.
كافية من الماء.
بهذا القدر نكتفي دكتورة. شكرا جزيلا لك دكتورة خديجة حيدري الطبيبة الباطنية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. في أمان الله.
ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج. تعالج ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 17 من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. في 18 من شوال عام 598 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير الشيخ أبو عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي المعروف بن إدريس الحلي قدس سره الشريف، وقد ولد الحلي عام 543 للهجرة في مدينة الحلة جنوب العراق، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم بدأ بدراسة الفقه وأصوله عند كبار علماء عصره كالشيخ محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني، والسيد حمزة بن علي بن زهر الحسيني الحلبي، والشيخ محمد بن أبي القاسم الطبري، والشيخ الحسن بن رتبة السوراوي. وكان الشيخ الحلي يتمتع بذكاء خارق مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في شبابه، فأصبح علما من الأعلام ومن كبار علماء وأساتذة الفقه في عصره، ولقب بشيخ العلماء والفقهاء، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحلي السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ورسالة في معنى الناصب، ومنتخب كتاب التبيان، وخلاصة الاستدلال، وكتاب التعليقات. وأخيرا، وفي 17 من نيسان أبريل عام 2004 ميلادي، استشهد زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس المجاهد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. فقد أطلقت المروحية الصهيونية صاروخا على سيارته وأردته شهيدا في إحدى شوارع قطاع غزة، وجاء استشهاد الرنتيسي بعد شهر واحد من شهادة الشيخ أحمد ياسين الزعيم الأسبق لحماس، وانتخب من بعدها زعيما للحركة. ولد عبد العزيز الرنتيسي عام 1947 في مدينة يافا بفلسطين المحتلة، وتخرج من جامعة الإسكندرية في مصر عام 1967 في فرع الطب. وبدأ الدكتور الرنتيسي عمله الجهادي ضد الاحتلال الصهيوني في أول شبابه، وأودع السجن مرارا بسبب نشاطاته السياسية الجهادية. وبعد تأسيس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني حماس، انضم الرنتيسي إلى الحركة، وكان من قادتها الذين لاحقهم الصهاينة سنوات عديدة بسبب نشاطاته والتفاف الشباب الفلسطيني حوله. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة. وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، راجين لكم السعادة والفرح والسرور. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
من الشعراء الذين أبانا فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن يحيى الغساني. ولد عام 710 للهجرة ونشأ ودرس بغرناطة. توفي عام 786 للهجرة واشتهر بالشعر والخط والكتابة وصناعة الآلات العلمية. من شعره في مدح المصطفى صلى الله عليه وآله: محمد المجتبى الهادي الشفيع إلى رب العباد أمين الوحي عاقبه، أوفى الورى ذمما أمساهم همما أعلاهم كرما جلت مناقبه. جاءت تبشرنا الرسل الكرام به كالصبح تبدو تباشرا كواكبه. له مقام رضا المحمود شاهده في موقف الحشر إذ نابت نوائبه. له الشفاعات مقبولا وسائلها إذا دهى الأمر واشتدت مصاعبه. محامد المصطفى لا ينتهي أبدا تعدادها، هل يعد القطر حاسبه؟ في الفضائل والحكم. قال الشاعر المتوكل الليثي في الحسب والنسب: لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا نبني ونفعل مثلما فعلوا. من كلام الكاتب ابن المقفع في الحسد: لم أرى ظالما أشبه بالمظلوم كالحسود. في الأمثال: مثل إسباني: الصمت حكمة والثرثرة ندامة. ومسك الختام مثل تركي: لا أحد يكسب المجد وهو على فراش من ريش.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة تعظيما لله غفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية القرآنية الكريمة